المصنف عليه الرحمن: ويجب على المديون نية القضاء سواء قدر على أدائه أم لا. ما هو المراد من نية القضاء؟ قال: أن يعزي، استدام، ثم علم بأنه لا يقدر على الأداء، لا بد أن تبقى معه هذه النية، نية أنه يؤدي الدين متى ما تمكن. يجب على المديون نية القضاء بمعنى العازم وإن عجز على الأداء، لكن على العزم إذا قدر، عفوا الأداء إذا قدر. فإذا حتى لو كان عاجزا عن الأداء يعزم على الأداء إذا قدر، مو إذا قدر يعزم على الأداء. الآن في ضعف عدم قدرته يعزم على أن يؤدي إذا قدر على الأداء، سواء كان صاحب الدين حاضرا أم غائبا. لماذا يجب العزم على أداء الدين أو يجب تجب نية القضاء؟ قال: لأن ذلك من مقتضى الإيمان، مقتضيات الإيمان أن يكون عند الإنسان ماذا؟ هذا العزم. كما يجب العزم على أداء كل واجب وترك كل محرم، هذا أيضا من مقتضيات الإيمان. الإنسان إذا كان يؤمن بالله فماذا؟ فعنده عزم على أن يصلي صلاة الصبح كل يوم مهما امتدت به الأيام، وأن يؤدي صلاة الظهر كذلك، سائر الواجب أن يترك المحرمات أبدا، واضح المحرمات الطولية. أيضا من مقتضيات الإيمان أن لا يرضى بأن يعصى الله، وأن يرضى بأن يطاع، فكل طاعة تصدر من الغير ماذا؟ قلبه يوافقها، يوافق هذه الطاعة. كل معصية تصدر من الغير لا ينزعج منها. ما أتكلم عن ماذا؟ إظهار الكراهة وإظهار ماذا؟ إظهار الرضا الذي هو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كلا، أتكلم عن ماذا؟ حالة السخط والرضا، أنه الإنسان لا يكمل إيمانه إلا بهذا، إلا بأن يسخط عندما يعصى الله، سواء كان بترك واجب أو بفعل محرم، ويرضى عندما يطاع الله تبارك. وقد روي أن من عزم على قضاء دينه أعين عليه، هذا بعد أثر آخر، وأنه ينقص من معونته بقدر قصور نيته. بعد هذا أمر أيضا يجب عزله عند وفاته، يعني يجب عزل ماذا؟ الدين عند وفاته والإيصاء به لو كان صاحبه غائبا. طبعا لو كان صاحبه حاضرا والدين ومال الدين أو ما يدفع به دينا موجودا حينئذ يدفعه إليه، لكن إذا لا، إذا حضرته الوفاة والدائن غير موجود، في هذه الحالة ماذا؟ يعزل له ماله. وعزله عند وفاته والإيصاء به لو كان صاحبه غائبا. لماذا؟ قال: ليتميز الحق ويسلم من تصرف الوارث فيه، يسلم المال نفسه الذي عزله. ويجب كون الوصاية به إلى ثقة، لأنه تسليط على مال الغير، هذا دين على أساس مال الدين. وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة، وهل يعتبر في الوصي أن يكون ثقة ولا يعتبر؟ لكن في مثل هذه الوصايا، وصايا سداد الدين، في هذه الحالة لا بد أن ماذا؟ لأنه تسليط على مال الغير، فلا بد أن يكون تكون الوصية إلى ثقة. ولو جهل، جهل الدائن ما يدري منه، للآخر دين عندي بس ما ذمتي مشغولة بدين للآخر. طبعا هنا المراد من جهله الأعام، من أن يجهل شخصا أو أن يجهل ماذا؟ يجهل مكانه، بحيث لا يتأتى له أن يوصله إليه. واضح، ما في فرق بين المسألتين، باب واحد أصلا. فعندما يكون هذا المال مجهول المالك، تارة يراد أن المال أن عين المالك نفس المالك غير معلوم من هو، وتارة لا أعلمه أنه فلان ابن فلان الذي كان صاحبي وكذا، لكن أنا لا أدري أين هو من بلاد الله. فما يمكن إيصال إليه. أنا أتعامل يا واحد برادة أو شيء. بعدين وين هذا لدين شال الحين ما له راح. فتعرفك هبل حفظ المعرفة. كل المعرفة بس وين الله؟ ولا عندي أي ماذا أي وصلة إلى يعني أي وسيلة للوصول إلى هذا يعد مجهول ما. قال ولو جهله ويئس منه تصدق به. يعني ما الكلام في أن المال المجهول المال؟ طبعا المال المجهول المال على نحوين، تارة عين هذا المال لفلان، هذا مال فلان أو هاي الكتاب كتاب فلان هاي كتاب فلان، ولكني ما إما لأن ما أعرف وين فلان راح، أو لا هذا لشخص لكن لا أعلم من هو هذا الشخص، من هو هذا الشخص بس هذا في يدي. في هذه الحالة هل الوظيفة أنا أتصدق به؟ نعم الوظيفة أنا أتصدق به يعني إذا يئست من الظفر. تارة لا، تارة يكون للغير مال في ذمتي مو عين شخصية، مال في ذمتي كما لو استدنت منه شيئا فصارت ذمتي مشغولة به ثم أردت أن أسدده لا لكني لا أعلم منه. لو عزلت هذا خمار بعزله أو بإبرازه الشكل هذه 10 دنانير لفلان، وهي عين مال فلان لفلان في ذمتي 10 دنانير هذا أو غيرها، هذه شنو فارق؟ في هذه الحالة هل الوظيفة أيضا أن أتصدق به عن أم لا؟ يذكرون الفقهاء، كثير من الفقهاء يذكر بأن المال المجهول مالك حتى لو كان دينا الوظيفة ماذا عند اليأس من الظفر به؟ الوظيفة أن تتصدق به يعني أن تتصدق. بعض الفقهاء يذهب إلى أنه لا، إذا كان دينا خل خذ في ذمتك لماذا تتصدق به يعني؟ لو كانت عينا شخصية قل واحد يقول بأني أنا بس حاط هذه العين الشخصية في رقبتي وأدورها قد تتلف وقد رخصني يا شارع بأن أتصرف فيه ولا تصدق بها، لكن إذا كانت في الذمة خلها في الذمة شو صار؟ وأنت معذور إذا لم تسلمها إليه فخلها في الذمة ولا تتصدق بها. واضح هذا الكلام؟ فيفرق بعضهم مثل سيد محمد سعيد من هذا. قال ولو جهل ويئس من تصدق به عنه المشهور، هذا رأي المشهور. وقيل يتعين دفعه إلى الحاكم. ليس لك ماذا؟ هناك كلام في أن الصدقة بالمال المجهول مالكه على الفرض القول بها، هل يجوز للمكلف أن يتولها من دون الرجوع إلى الحاكم أو لا باستئذان الحاكم؟ بعض الناس يقولون باستئذان الحاكم فيها، يستأذن من الحاكم في صرفها، يعني لا يمكنه أن يتصرف فيها ماذا من تلقاء نفسه، لا بد من الرجوع إلى الحاكم. واضح هذا؟ أو يدفع إلى الحاكم فضلا، هي مال مجهول مال صرف به، باعتبار أن الحاكم ولي الغائب له ولاية على مال الغائب، يتصرف بهذا المال ماذا؟ بما يحرز رضا نفس الغائب بصرفه فيه. فقال وقيل يتعين دفعه إلى الحاكم. ليش؟ لأن الصدقة تصرف في مال الغير بغير إذنه.
مستند التصدق
ما هو موجود روايات، أنت إذا تصدق بهذا المال إليه عن تصدق به عن تصدق به عن نفسه ثواب يحصل إلى من؟ إليه. فهذا نحو إيصال يقولون إليه، هذا نحو إيصال إليه، بل من أقرب طرق الوصول إلى هذا الطريق، من أقرب طرق وصول المال إلى صاحبه هو أن تتصدق به يعني كأنه وصل وتصدق به. يذكر هذا الشيء. نعم بعضهم يناقش في هذا الموضوع. طبعا موجود بأن يعني روايات بالخصوص. نعم موجود روايات بالخصوص. مثلا رواية الرفيق في طريق مكة، ناس وياهم رفيق في طريق مكة وصلوا إلى مختلف طريق، أخذ طريقة هي الكوفة، هذا أخذ طريقهم إلى مكان ثاني، بعدين طعال وجدوا في رحلهم ماذا؟ حاجة إلى فلان. صدق بها ما أدرى أنه وين قال له خلنا عرف فلان من فلان، عرفنا عليه زين ما أدرى إيش أحواله، فلا أشوفه أقول هذا فلان، لو يتفق لي أن أراه مرة ثانية أقول هذا فلان. إيه؟ حتى لو عقب 10 سنوات تذكر يوم الحجة إيه بعد وننسى، لك مو كل شيء ننسى، لكن يقول أنا لا أجله، قد صدق بالله واضح بصورة عامة. يقولون بأنه ماذا؟ التصدق بالشيء، التصدق بالمال المجهول مالكه نحو إيصال للمالك، بل هو من أقرب طرق وصول المال إلى مالكه. وهذا يجري حتى في مال الإمام عليه السلام. الشيخ صاحب الجواهر عليه الرحمة في قبال الأقوال التي تقول في حق مال الإمام، حق الإمام أنه يدفن، أنه لا مو يدفن وإنما يوصى به من واحد إلى واحد لما يظهر صاحب الزمان تعطيه إياه، بعضهم ترمي في مكان كذا، واحد آراء كثيرة. هو من الآراء رأيش صاحب الجواهر، صاحب الجواهر عليه الرحمة أنه ماذا؟ هذا مال مجهول مالكه. عجيب الإمام من أعرف نسبة أكثر من نسبي، أنا ما أعرف نسبي إلى 12 واحد، لكن أعرف إلى 11 جد 13 جلود كثيرة أعرف صاحب الزمان، ولكن لا يمكن أن ماذا أن أوصله إليه. ففي هذه الحالة المال المجهول مالك، لأن قلنا المجهول مالكه يعني أعم من أن لا تعرف شخصه أو تعرف شخصه ولكن لا يمكنك أن توصله إليه، هذا كله داخل في مال المجهول مالك. الآن رواية الرفيق في طريق مكة ما تعرفه؟ بلا أعرف، لكن ما يمكن أن أوصله إليه. ليش؟ لأني لا أعرف مكانه، ما أعرف مكانه، هذا مال مجهول مالك. هاي ينطبق على صاحب الزمان، أعرفه بنسبة جيدة لكني لا يمكن أن أوصل حقه إليه، ماذا أفعل فيه؟ قال حكمه حكم المال المجهول مالكه. ماذا نصنع في المال المجهول مالكه؟ قال نتصدق بها، إذا ذهب إلى أنه نتصدق بها، صدق بها. الجماعة السيد خوري فقهاء متأخر عن صاحب الجواب بصورة عامة، قال صحيح المال المجهول مالكه يتصدق به عن ماله حتى إذا كان شنو معروف بشخصه ولكن لا يمكن إيصاله إليه، هذا صحيح تطبيق جديد في محله، ولكن إذا عرف أن المالك يرضى بصرفه بعض المواهب، صح أنا ما أعرف شخصه أو ما يمكن إيصاله إليه شخص إلى شخصه، لكن أعرف أنه يرضى بصرفه هذه المواهب، يعني الحالة ماذا أصنع؟ أقول صدق به عنه؟ لا ما صدق به، لأن مورد الصدقة ماذا؟ مورد الصدقة الفقير المسكين، لا أعرف بأنه يرضى بصرفه مثلا في هذا المال، يرضى بصرفه في المورد الفلاني، حينئذ لا تصل إلى ما يصرق به، يرضى بصرفه في المورد الثاني الثالث الرابع دون الصدقة، حينئذ لا يتقدم ذا ماذا؟ مورد الصدقة على هذه المورد. ويذكرون بأنه في الموارد التي يمكن أن تكون ماذا؟ مثلا قال بأنه في بالنسبة إلى حق الإمام صلى الله عليه من مصارفه التي نحرز رضا المعصوم رضا الإمام عليه السلام بصرفه فيها هي ماذا؟ تكفل حاجة أو مؤونة طالب العلم، أي نعلم برضا المعصوم الإمام عليه السلام بصرف ماله فيه، نعلم ذلك نعلم، بحيث لو يقول لو كان حاضرا لصرف ماله فيه، نعلم. في هذه الحالة يقولون في هذا المورد احتاط بأن تصرفه إليه قاصدا الصرق به عنه، لكن نسيت هذا الاحتياط، احتياط ماذا؟ احتياط بالتصدق عنه، فتكون ماذا؟ من جهة أنه صرفته في مرضاته، ومن جهة أخرى أنه أعطيته حكم مجهول المالك، وحكم مجهول المالك أن يتصدق به يعني، فلذا تدفعه إلى طالب العلم بعنوان الصدقة عن الصاحب لأنه ماله، هل احتياط ما في شيء؟ واضح هذا، لكن تصرف في غير مورد تعلم فيه رضاه، مو تعلم عدم رضاه. مثل البقية يمكن فيه مورد أولى منه، مو أنه لا يرضى، لا، بسبب الأولويات في هذه الحالة تقول لا، لو تصدقت به عنه مشكل، لأنه ماذا توجد موارد لرضاه عليه السلام متقدمة على الصدقة. قال لأن الصدقة تصرف في مال الغير بغير إذن. طبعا إذا قلنا يتصدق به عن، يعني إذا أذن الشارع، عم يخوي إذا لم يأذن الشارع شلون يتصدق به عن؟ واضح هذا. ويضعف بأنها، يضعف هذا اللغوب أنه تصرف في مال الغير، بأنها إحسان محض إليه، إحسان محض إليه، مجرد كون محض إحسان إليه مو كافي هذا المقدار. الآن لو عقدت على مال شخص وزيلا صدق الضب ولا لأنه إحسان إليه، وإذا ظهر راح أرجع إليه المال، قل منو هذا لك التصرف؟ الشارع أقل أن يسأل كيف تصرفت فيه. قال ويضعف بأنها إحسان محض إليه، لأنه إن ظهر وإن ولم يرضى بها ضمن له عوضها، وإلا فهي أنفع من بقاء العين المعزولة المعرضة لتلفها، تلفها بغير تفريط. هذا التلف بغير تفريط المسقط لحقه، يعني لو دار الآن بين أن أتصدق بهذه بهذا المال المجهول مالكه عن مالكه، وبين أن أبقيها في يدي أمانة. أخو إذا أبقيت أمانة أخو مو تسلم، قد تتلف، والتلف مو دائما تلف بماذا؟ بتفريط، قد يكون تلف بغير تفريط، وإذا كان تلف بغير تفريط حينئذ ماذا؟ يسقط حق المالك فيها. فأيه أحسن؟ أن أبقيها أمانة في يدي وهي في معرض ماذا؟ في معرض أن تتلف وبغير تفريط، وبالتالي ماذا؟ يسقط حقه فيها، وأنا أتصدق بها عن. طبعا بيقول الأول أولى، واضح هذا الكلام. والأقوى التخيير بين السرقة والدفع إلى الحاكم وإبقائه في يده. يبغى يدفعها إلى الحاكم، خليه يدفعها إلى الحاكم. يبغى يبقيها في يده أمانة، يقدر أيضا ماذا؟ يتصدق بها عن مالك. هذه المسألة عموم مسألة المال المجهول مالكه تبحث في صورة مفصلة جدا في المكاسب، عندما يتعرضون إلى جوائز السلطان الجائر هناك من الفروض أن هل يجوز أخذ جائزة السلطان الجائر أو لا. تجي من الفروض من المحتمل أن يكون مال الغير، وإذا كان من المحتمل أنه مال الغير تارة، يعني فروض كونه مال الغير تارة أحرز، تارة لا أحرز، تارة أعرف المال، تارة لا أعرف المال، تارة أعرف مقدار ماله، تارة لا أعرف، وهكذا التفصيلات كلها هناك مذكورة، كما يتعرض لها أيضا في كتاب الخمس عندما يتعرضون إلى المورد ماذا؟ الحلال المختلط بالحرام، يتعرضون أيضا إلى التفصيل ويحال من باب إلى الباب. هذه مسألة، مسألة أخرى لا تصح قسمة الدين، لا تصح قسمة الدين المشترك بين شريكين فصاعدا على المشهور. إذا كان عندي إذا كانت هناك شركة بين اثنين على الأقل، أنا وزيد شركة في مال، هذا المال مثلا التجارة وما شابه، يستدعي أن أقرض هذا، أن أدين هذا، أنا وصل لنا الميول في السوق، فلأن اثنين دين عن زيد 100 دينار، عند فلان 300 دينار، عند فلان 400 دينار، فلان 50 دينار. طبعا كل منا يطالب هذا بالمال، وكل منا يطالب ذاك بالمال، مجموع الدين كان افترض أن مجموع الدين عبارة عن 1000، فلي ماذا من مجموع 500 وله على تقدير قام الشركة بالسوية، وله من الدين ماذا أيضا 500. لو كان لو صار البناء هكذا، تدري دين فلان وفلان 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 هذا يساوي 500، ودين فلان وفلان 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 يساوي 500، لك دين فلان وفلان وفلان، ولي دين فلان وفلان وفلان، يصير هذا، هذا اللي يقول لا تصح قسمة البيت، لا تصح قسمة البيت. بل إذا جاء الدين من فلان هذا بين اثنين، وجاء الدين من فلان حينئذ بيننا. لو أن فلان لم يأتي بالدين ذهب المال عليه على كل منا. فإذا لو ماذا لو صارت قسمة للدين على تقدير أن لا يدفع المدينون اللي إلى فلان شيء، حينئذ ليس له شيء. وأن يدفع هؤلاء الذين صارت القسمة لصالحي أن يدفعوا ديونهم، حينئذ كل المال طلع ما ليش. أو لا، بعض المدينين دفعوا وبعضهم لم يدفع، اتفق أنه ماذا وصل إليه بسبب القسمة من أصل 1000 دينار 300 دينار، وهذا وصل ل500 دينار. واضح هذا الكلام؟ فإذا قسمة الدين تصح أو لا تصح؟ لا تصح. لا تصح قسمة الدين المشترك بين شريكين فصاعدا على المشهور، بل الحاصل من أي من الدين لهما والتاوي يعني ماذا الهالة منهما، الهالة إذا التقسيم ماذا يعني ما هو مشروع. قال وقد يحتال للقسمة، نريد نقسم ولو بطريقة أو بأخرى حيلة شرعية يعني. وقد يحتال للقسمة بأن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر، لكن بناء على صحة الحوالة من البريد. أنا وأنت يا زيد نشترك في ماذا؟ في هذه الديون التي عند المدينة. تدري نروح أول شيء إلى الحوالة، الحوالة في وضعها الطبيعي والصحيح. لو كان لي دين على الزيد عبارة عن 100 دينار وعامر يطلبني 100 دينار، بدل أن أخذ الدين من زيد وأدفعه إلى عامر، أصنع نوع من الحوالة. أنا مو مطالب ب100 دينار لعامر، وأنا أطلب الشيخ ب100. تدري أنت أيها يا من تطلبني ب100 أحلتك على هذه إحالة، إحالات مشغولة الذمة. أنا مشغول الذمة، أنا مو بريء الذمة، ذمتي مشغولة ب100 دينار. أحلت عمر بها على زيد أو على الشيخ، هذا يصلح؟ أهل الصحبة المشكلة، هذه الحوالة أصلا حالة ماذا؟ شغول الذمة، شخص يطالبه على شخص أنا أطالبه، ما في مشكلة. لكن إذا كانت ذمتي أنا أصلا مو مشغول، يعني بريء، فأنا وزيد نطالب ماذا؟ عمرا، ونطالب بكرا. فعوض أن نأخذ ما عند عامر ونقتسمه، تدري أحلتك يا زيد حاطين زيد كم لنا 100، والمئة بيننا ماذا بالسوية لي 50 للخاص. أقول له أحلتك بال50 التي عند ماذا التي عند عامر، زي أنا غريب ومشغول ذمتي إلى الزيت حتى وحيلة، بناء على صحة الحوالة من البريء يمكن أن نتوصل إلى قسمة الدين، لكن عن طريق ماذا؟ مو القسمة المباشرة حتى تقولوا لا تصح، عن طريق الحوالة. صير؟ يصير. وهو يحيلني على ماذا؟ على آخر. أنا أحيله على شخص وهو يحيلني على آخر، وأنا أحيله على شخص وهو يحيلني على آخر. فمثلا احنا نطالب زيد وبكر كل واحد 100 100، ونطالب ماذا خالد وعمر يا هو كل واحد على 200 200، خلنا نشوف النتيجة 300 300 كل واحد. انا احيله على واحدة ب100 وبيحلنا على واحدة ب100، وانا احيله على واحدة ب200 ويحلنا على واحدة ب100، فالنتيجة ماذا؟ سيكون لي 300 له 300 بالحوالة. مو قسمة ماذا من دون حوالة. هذه تصح بناء على صحة ماذا الحوالة من البريد. قال وقد يحتال للقسمة بأن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه، أن يحيل ويقبل الآخر، أحلته وبالتالي الثاني ماذا يقبل، فهذه ويقبل الآخر عطف على ماذا على يحيل، مو التي يريد، مو عطف على يريد. وكذا لو اصطلح على ما في الذمن بعضا ببعض وفاقا للمصنف الدروس، هذا السمع من باب الصلح. الصلح باب واسع جدا، اللي ما يحمله باب فقهي يحمله باب الصلح. المعاملات اللي ما تحملها ماذا المعاملات الاخرى باب الصلح يحملها، مثل التكاليف اللي ما يحملها يحملها النذر العهد اليمين، هذا شمع وهذا شمع، واضح هذا الكلام كل شيء تقال تعلق عليه. فعموما لو اصطلحا على ما في الذمن بعضا ببعض، صالحتك على ان ما في يد فلان لي ما على فلان هو لك، قال وصالحتك على ان ما في ذمه فلان هو لك، صالحتك على انه لي كذا ولك في قباله كذا، تمشي باب الصلح واسع، واضح هذا الكلام. وفاقا للمصنف في الدروس انتهى. مسألة أخرى، يصح بيعه بحال، يصح بيع الدين بحال، يصح بيع الدين بحال. في ذمة زيد 100 دينار لي، وفي يده عين، وليكن دورة كتب، فأقول له اشتريت هذه الكتب بما في ذمتك مما بيعدي. لا، في ذمته مو ناقد عبارة عن 100 دينار، في ذمته لي ماذا من من حنطة، من من حنطة، فأقول له بعتك هذا المن من حنطة بماذا ب 100 دينار بيعدي، ما في مشكلة، واضح هذا. بيعه بحال شيء حال، يصح بيعه بحال، نعم يصح بيعه بحال. هذا المثال الذي ذكرناه الذي صار طرفا في المعاملة نفس ماذا المديون، قد يكون غير المديون في ذمته من من حنطة لي، فأقول لزيد بعتك المن من من حنطة الذي في ذمة فلان لهذا الكلام، صح؟ نعم صح. سيأتي إن شاء الله خلاف من ابن إدريس في هذه المسألة غدا. قال يصح بيعه بيع الدين بحال وإن لم يقبض هذا الدين، وإن لم يقبض من المديون، وإن لم يقبض يصح بيعه من المديون وغيره، أي من متعلقة ببيعه، واضح هذا، مو متعلقة بيقبض. يصح بيعه بحالين، يصح بيعه من المديون ومن غيره، واضح هذا الكلام، مو أنه لم يقبض من المليون ومن غيره، لم يقبض من غيره علاقته، فهذه من راجع إلى ذلك. يصح بيعه بحال وإن لم يقبض من المليون وغيره، بعد حالا كان الدين أم مؤجلا، طبعا بالنسبة إلى العوار حال هذا فرض، ولكن بالنسبة إلى الدين حتى لو كان مؤجلا، أنا لي في ذمة السيد من من حنطة لكن إلى بعد شهر الزمان قدام، أقول له بعتك من من حنطة لو كانت حاضرة الآن قدامي أبي حاب ماذا 120، لكن لأنها بقي عليها شهر أبيعك هذا المن اللي في ذمة فلان من الحنطة ب 100 دينار حاضر. قال لي زين أنا ما مستعجل عليها، أعطيني. فإذا لا فرق بين أن يكون الدين حالا بحيث يجب أن يدفعه الآن لي، وبين أن يكون مؤجلا. بعد ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته، هو يتعذر أي في أي فرض، حتى في فرض ماذا ما إذا كان حالا لكن الآن ما دفعه لي يتعذر قبضه. قال تعذر قبضه لا يعني ماذا عدم صحة البيع، ليش؟ لأن البيع ليس موقوفا على ماذا؟ ليس موقوفا، لا يتوقف، لا تتوقف صحته على ماذا؟ على أن يقبض. في إمكان القبض، ولا موجود إمكان القبض، خلاص كافي هذا المقدار. ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع ممتنع، صحيح، لأنه في الذمة، لأن الشرط إمكانه في الجملة لا حالة البيع. يمكن تسليمه أو لا يمكن تسليمه، واضح هذا الكلام. أما أنه لا بد من إمكان تسليم حالة البيع، يقول لا مو ممكن. فإذا ما هو المعتبر؟ المعتبر إمكان تسليمه في الجملة. الممتنع ما هو؟ إمكان تسليم حال البيع، هذا هو الممتنع فقط، واضح. فإذا لما كان الدين، لما كان يمكن أو لما صار من الممكن تسليم الدين ولو بعد البيع، في هذه الحالة يصح البيع. بعد، لا فرق في بيعه بالحال. أنت بتبيع بالحال، احنا قلنا يصح بيعه بحال. هذا الحال تارة يكون عين شخصية، هي في قبابة الذمة، تارة لا مو عين شخصية، وإنما ماذا؟ عين كلية. بعتك ما في ذمة فلان من الحنطة، وهي عبارة عن مال، بماذا؟ بدورة رجال، دورة معظم رجال الحديث، هاي عين شخصية، لو بيع ماذا؟ شخصي، ولو بلحاظ ماذا؟ الثمن. تارة نقول له بدورة معجم رجال الحديث، مو بهذه الدورة، بدورة معجم رجال الحديث. أي طبعة؟ قال لي طبعة خمسة، شخصة أي موجب لي طبعة الأولى ما تنجاب، لا قال طبعة لي آخر طبعة، طبعة خامسة، يكفي هذا المقدار؟ نعم ممكن، يعني لا يعتبر أن يكون بعين شخصي. قال لا فرق في بيعه بالحال بين كونه مشخصا ومضمونا على الأقوام. ليش؟ للأصل، أكو شيء يمنع، أكو شيء يمنع. بعد، عدم صدق اسم الدين عليه، ليش؟ مسألة وما فيها عندنا رواية تقول لا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الدين بالدين. أوضح فروضها ماذا؟ أوضح فروض بيع الدين بالدين ماذا؟ أنت تطالبني مثلا بمئة دينار، والسيد يطالب زيد مثلا بمن من حلقة، كل واحد طالب، فأنت تقول للسيد بعتك، أو اشترك السيد يقول له بعتك من حلقة في همة فلان بمئة دينار في همة فلان، هذا شنو؟ بيع دين بدين، هذا ممنوع، ما في كلام انهما بيع دين بدين. وردت الرواية وستأتي علينا ان شاء الله، لا يصح بيع الدين بالدين، ويسمى بيع الكالي بالكالي. هل انتهينا من هذه المسألة كمقدمة؟ مسألتنا وهي ماذا؟ ان ابيع دين بعين كلية، هذا من بيع الدين بالدين أو لا؟ فدارتا أقول بعتك المن من حنطة الذي في ذمة فلان وهو لي، بعتك بهذه الدورة من كتاب سيد خوي، هذا بيع دين بماذا؟ بحال، ما في كلام أصلا، عين شخصية. دارتا ثانية أقول بعتك المن من حنطة الذي لي في ذمة فلان بدورة، دورة معجم رجال الحديث الطبعة الخامسة، دورة هذه شنو؟ هي كلي، وين هي هذه؟ ما موجودة. وإيش بيقول بعدين؟ يقول إلى أي شيء هذا البيع؟ إلى أن تكون دورة على نحو ماذا؟ الكلي، في ذمة من؟ في ذمة المشتري لصالح البائع. لكن هل هو بيع دين بدين أو لا؟ يقول هذا مو بيع دين بدين، صار دينا بالبيع، مو أنه كان دينا قبل البيع، بخلاف مثالنا اللي ذكرناه، مثالنا اللي ذكرناه أولا ماذا؟ قبل البيع هذا دين وذاك دين، السيد يطالب شخص بمن من حنطة في ذمته، والشيخ يطالبني بماذا؟ بمئة دينار في ذمتي، هذا دين وذاك دين. البيع هنا يكون بيع دين بدين، وهذا ماذا؟ لا يجوز. لكن إذا كان من حنطة في ذمة فلان هذا دين، مقابله ماذا؟ مقابله مو عين شخصية، لأنه إذا عين شخصية بيع دين بحال، مقابله كلي كلي. إذن قبل البيع هذا ماذا؟ هذا دين؟ قال ما في دين أبدا، واضح هذا الكلام. بعد البيع يصير دينا، ما في مشكلة، هذا ليس من بيع الدين بالدين. فإذا لابد أن تفترض أنه دين ودين، بعد إذن بيع أحدهما بالآخر يكون بيع دين بدين، وإلا فلا. قال ولا فرق في بيعه بالحال بين كونه مشخصا ومضمونا ومضمون، هي ومضمونا على الأقوى، فهي على الأقوى راجع بس إلى الأخير اللي هو مضمونا، وإلا مشخصا يجوز بدون إشكال. زين ليش يجوز بيع الدين بالمضمون؟ قال الأصل ما في شيء يمنع، ما في شيء يمنع منع بيع الدين بالدين، هذا ليس من بيع الدين بالدين. قال وعدم صدق اسم الدين عليه، واضح هذا، حتى يكون داخلا يصح بيعه بحال، نعم يصح بيعه بحال لا بمؤجل، هذا اللي هو بيع الدين بالدين اللي قدمناه في السابق، لا بمؤجل. لكن لو بيع باعه بمؤجل في هذه الحالة ماذا؟ لأنه بيع دين بدين. حتى في هذه الصورة شوفوا يا أخوان، عندنا بيع الدين بالدين وذكرنا مثال، عندنا بيع الدين بعين شخصية، هذا أيضا خارج من بعد بوضوح. عندنا بيع الدين بعين كلية يعني في الذمة، هذا أيضا ليس من بيع الدين بالدين. لكن عندنا فرض آخر، بعتك الدين بماذا؟ بمؤجل، مثلا بدورة من كتاب معجم رجال الحديث الطبعة الخامسة، بس عقب شهر بعطيك إياه مؤجلا، هذا من بيع الدين بالدين؟ قد يقول قائل إيه هذا من بيع الدين بالدين. بعبارة أخرى الشيخ المصنف قال لا بأس ببيع الدين بماذا؟ بحال لا بمؤجل. نقول له ليش لا بمؤجل؟ لماذا لا يصح دين بيع الدين بالمؤجل؟ حتما سيدرجوه في وين؟ في بيع الدين بالدين. الشيخ الشارف يرجع يقول له حتى بيع الدين بمؤجل ليس من بيع الدين بالدين، لأنه متى بيصير دين؟ قبل البيع أو بعد البيع؟ بعد البيع. فحتى لو كان مؤجلا لا يضر. فإذا ما هو الممنوع؟ ممنوع بيع الدين بالدين. وأما بيع الدين بعين شخصية أو بيع الدين بعين كلية حالة أو بيع الدين بعين كلية مؤجلة، هذا كله ليس من بيع الدين بالدين، واضح هذا. قال لا بمؤجل لأنه بيع دين بدين، هي تعليل لصالح الشيخ المصنف. قال وفيه نظار، لأن الدين الممنوع من ما كان عوضا حال كونه دينا بمقتضى ماذا؟ تعلق الباء به، أنه دين ماذا؟ بدين، يعني قبل البيع لا يصح بيع الدين بدين، يعني لا بد أن تفترض هذا دين وهذا دين، تبيع أحدهما بالآخر، واضح هذا الكلام. وما نحن فيه ليس كذلك، لو بيع دين بمؤجل ليس من بيع الدين قال والمضمون عند العقد ليس بدين، وإنما يصير دينا بعد، فلم يتحقق بيع الدين بعد، ولأنه يلزم مثله في بيعه بحال. افترض قالت إذا هاي المسألة مسألة مجرد أنه مؤجل، مجرد تأجيله يصيره دينا، ترى لحظة شوي، بعتك المئة أو المن من حنطة بماذا؟ بعتك المال من حفظة في كتاب المنطق اللي في البيت. تعرف لا شايف إن أنت ذاك اليوم شفت عارفة طبعا جماعة المدرسين لون أزرق أو كذا عارفة زي ما ذا. هذا بيصير شنو؟ ما بيقبض في نفس الوقت. عجل هذا بعدين بيه بماذا؟ بدين أيضا. إذا تقول بيع دين بمؤجل من بيع الدين بالدين، أيضا بيع دين بحال بعين شخصية، ولكن ماذا؟ بعدين بعطيك إياها. هذا يصير شنو؟ من بيع الدين بالدين، وما حد يلتزم بهذا. قال: ولأنه يلزم مثله في بيعه بحال عاد إذا لم يقبض. واضح هذا الكلام؟ والفرق غير واضح. لو قل لا يوجد فرق يقول ما في فرق ابدا. ما هو الفرق؟ ودعوى اطلاق اسم الدين عليه ان ارادوا به قبل العقد ممنوع، مو قبل العقد لا يسمى دينا، او بعد، يعني كله بالنسبه الى التنظير النظير هذا الشبيه بعد هذا وهذا نفس الشيء. العين الشخصية التي وقع عليها العقد ولكنها ماذا؟ مؤجلة، ما قبضت الآن، حالها حال ماذا؟ حال العين الكلية. فمشترك، وإطلاقهم له عليه عرفا إذا بيع به فيقال باع فلان ماله بالدين، هي كل مجاز. باع فلان ماله بالدين لأنه ما دفع إليه المال، هذا لمجاز، يعني ما كان دينا قبل ماذا؟ قبل البيع، ولكنه بعد البيع يصير ماذا؟ دينا. التجوز موجود، إطلاق اسم الدين عليه، ولكن ماذا؟ حال البيع ما كان دينا، بعد البيع يكون دينا، هذا بالمجاز. وإلا باع فلان كتابه بدين، يقول لي صبر شوي قبل الباع، هذا دين أو مو دين؟ مو دين، لكن بالبيع يكون دينا، فيقال ماذا؟ تجوزا باع فلان ما له بماذا؟ بدين، وإلا ليس بدين. واضح بقصد أن الثمن بقي ماذا؟ في ذمته دينا بعد البيع، ولو اعتبر هذا الإطلاق، يقول حتى هذا الإطلاق ماذا؟ يعني لو قلت بأن هذا الإطلاق إيه صحيح، هذا الإطلاق وليس فيه تجوز، نقول له إذن حتى لو بعت دينا بعين شخصية ولكنها لم تقبض. تمام. قال: ولو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله في الحال، يعني في العين ماذا؟ في الحال إذا لم يقبضه، لذلك ناجي قلت لكم إذا لم تقبض، خصوصا إذا أمهله به من غير ماذا؟ تأجيلا، ما دفع إليه من غير تأجيل، لانه إذا أنا اشتريت منك شيء هل يلزمني أن أدفعه في الحال؟ إذا طالبتني أكثر، وهذا حتى في القرض، أقرضتك 100 دينار وما ذكرنا أجل، يجب أن يرفع المال في أي لحظة من اللحظات؟ لا، لكن على تقدير المطالبة يجب، على تقدير، بل حتى لو ضرب أجل وحان الأجل هل يجب علي دفع المال؟ يقولوا ما يجب، لكن على تقدير المطالبة يجب دفع. فإذا حتى لو كان في قبال الدين عين شخصية أمهل البائع المشتري في دفعها من غير تأجيل، ما أجله ولو بأن لم يطالب، حاجة يصير في البيع الدين بالدين وما حيقول. واضح لك؟ يصح بيعه بحال لا بمؤجل بعد، وبزيادة عن قدره ونقيصة إلا أن يكون ربوية فتعتبر المساواة. بزيادة ونقيصة يجوز، نحن يجوز بيع بزيادة وبنقيصة. لي في ذمة فلان له السيد، لي في ذمة السيد من من حنطة، أبيعك هذه المن من حنطة بماذا؟ التي قيمتها لو كانت حالها الآن قيمتها 100 لكنها مؤجلة بعد شهر، أبيعك إياها بماذا؟ ب90. صح. لا نأخذ مثال ثاني، هذا الذي اللي في ذمة السيد مو موزون أو مكيل مثل الحنطة، في ذمته مثلا عبارة عن 20 بيضة لي، معدود مو احنا مو في قبض قم بالوزن وهذا احنا في الاهواز الاهواز بالعدد بالعدد لي في ذمة السيد 20 بيضة أبيعك 20 بيضة التي في ذمة السيد بماذا 15 بيضة حالة صح؟
صح
مكيل أو موزون لا في هذه الحالة بنقيصة بزيادة أو لا هذا الذي ذمته بيض بلدي بيض بلدي أبيعك هذه 20 بيضة التي في ذمته ب30 بيضة من المصانع سيد بزيادة بنقيصة واضح هذا إذا يصح بيع الدين بالحال شو العبارة عبارة المصنف يصح بيعه بحال لا بمؤجل يصح بيعه بحال وبزيادة واضح هذا الكلام ونقيصة بالزيادة وبالنقيصة خب بمؤجل ما يصرح قال فإذا هذه بمؤجل أشبه بالجملة المعترضة واضح هذا الكلام فإذا يصح بيعه بماذا بحال وبزيادة وبنقيصة وبالتساوي أيضا صح واضح هذا الكلام إلا أن يكون ربويا لذلك قلنا إذا خب مكيل أو موزون هذا ربوي لي في ذمته ماذا من من حنطة لي أن أبيعها بمن ونس من حنطة حتى مع كون أحد يمارد لا لا لأنه يلزم ربا لا شيء آخر إلا أن يكون ربويا فتعتبر المساواة ولا يلزم المديون تفاوت.